أنا ضليت 9 سنين وحيدة، فوقفوني أول شيء برا، صاروا يسألوني إذا معي كاميرات، إذا أنا ممكن صور جوا شيء، وحسيت أني تعرضت لهذا الموقف بطريقة غلط، لأنه هي صديقتي يعني، ولو هي بتعرف بهذا الشيء ما كانت حتسمح بهذا الشيء. بحياتي ما شفت هذا النوع الصريخ يلي صار بالشارع، يركضوا وراء، أنا خفت يعني، صار يقول لي اركضي بس اركضي.
سمعت صوت الإعلامية والصحفية السورية ليانا دحدوح، شاهدناها وتعرفنا عليها أكثر ببرنامج إكسترا تركي يلي كان يقدم على شاشة MBC لعرض أبرز النشاطات الدرامية والفعاليات الفنية في تركيا وآخر أخبار نجوم الدراما التركية وأحدث ما يدور في كواليس المسلسلات والسينما التركية. كمان كان يتضمن لقاءات خاصة وحصرية مع نجمات ونجوم الشاشتين الكبيرة والصغيرة. ليانا اليوم ضيفتنا في بودكاست صارت معي لتخبرنا أكثر عنها وعن تجربتها بهالبرنامج، كيف صارت المقدمة وليش ما عاد شفناها على التلفزيون وشو عم تشتغل حاليا، بالإضافة لكثير تفاصيل ومعلومات عن حياتها ومجموعة من أخبار بعض النجوم الأتراك. والبداية من أكثر سؤال بيتكرر عن ليانا، برنامج إكسترا تركي شو أخباره؟
برنامج إكسترا تركي مثل ما بتعرفوا كان ناجح كتير وضل عدة مواسم، بعدين قرروا إنه يحطوا جزء منه بإنترتينمنت تونايت ETV بالعربي، فانتقلنا على ETV بالعربي وصرت أقدم فيه كريبورتر، وكنا حابين نكمل فيه بهاي الطريقة، بس شاءت الظروف إنه أطلع على ألمانيا. أنا أهلي عايشين هون بألمانيا صار لهم تقريباً 10 سنين، فحبيت أطلع ضل مع أهلي وقريبة منهم، لأن قد ما ضليتي ببلد حتى لو بتحبيها، أنا بحب تركيا كتير، فهيك بيجي فترة بتصيري بتحسي إنه أوكي نحن عايشين لمرة واحدة، وكل اللي بتمناه بحياتي إنه أقضي قريبة من أهلي.
عائلة ليانا غادرت سوريا على ألمانيا أواخر سنة 2012، وكانت ليانا سبقتهم بمنتصف 2012 على تركيا على أساس تكون محطة لبين ما سافرت على فرنسا لحتى تدرس ماستر، لكن صار الموقف يلي خلاها تبقى في تركيا وأدى لعملها في MBC ببرنامج إكسترا تركي.
ما كان فكري أبداً أنه ضل بتركيا، فبسمع في عالم عم يحكوا انه في مسابقه للMBC مقدم عليها تقريبا 250 شخص كان، وخلص المسابقه موقفه يعني، وبعتين كل التسجيلات لدبي. فقلت لهم وين المسابقه؟ قالوا لي خلصت يعني، خلص مشي الحال. قلت لهم لا، لازم انا بدي اروح اقدم. قالوا لي كيف بدك تقدمي، وين، كيف بدك تعرفي؟ فصرت اتصل تليفونات لحتى اعرف تماما وين هي المسابقه. مثل ما بتعرفي انه هيك مسابقات ما بتنتشر بشكل كتير كبير يعني، لانه حيصير يقدم عدد هائل. حتى عرفت وين تماما، طلعت على المكان، كان بعيد شي تقريبا ساعه ونص عن المكان اللي انا متواجده فيه، دقيت عليهم الباب، فبيفتح لي حدا بيقول لي نعم، هو مثل هيك اوفيس صغير، بقول له انه انا جاي اقدم على المسابقه. قام قال لي اي مسابقه؟ فحكيت له الفكرة وشو صار معي وأنا شو سمعت، فبيقول لي إنه إيه بس هي خالصة المسابقة. قلت له لا، أنا متأكدة إذا بقدم عليها أنا اللي حأخذها. قال لي كل هذا الثقة؟ قلت له إيه، أنا واثقة تماماً إنه إذا بتخلوني أقدم على هي المسابقة رح أخذها أنا. قام قال لي طيب، معناها تعي بكرة على الساعة 2 ومنعمل لك تيست، وفي أكثر من تيست يعني حتمري فيه. بس هيك كان عم يضحك يعني، إنه أولاً جاي متأخرة، ثانياً ما بتعرفي شو هي تماماً المسابقة اللي نحن مقدمينها. فعطاني شوية وراء لحتى أطلع على الموضوع، ورحت على المكتب ثاني يوم، قدمت على المسابقة، وبعد ما خلصت قلت له حتاخدوني صح؟ حتنادولي على المسابقة الثانية. صار يضحك، قال لي بحياتي ما شفت هيك حدا واثق إنه حياخدها يعني. ثاني يوم صرت أطلع أكثر على أسماء بعض الممثلين، يعني مثل ما بتعرفي باللغة العربية يعني وقت بتقري الاسم لازم تقريه بشكل صح، يعني في كتير ناس بتفكر الاسم هيك بيكون الاسم، لا باللغة التركية لازم يطلع بشكل صحيح. وأنا كنت بهذيك الفترة بكل وضوح بقولكم يعني أنه أنا ما كنت بعرف أحكي تركي، أوكي؟ ما بعرف أحكي أبداً كنت تركي. فقال لي بتحكي تركي؟ قلت له لا بس بتعلم. ما عندي مشكلة. كمان صار يضحك على هي الجملة إنه أمتى بدك تتعلمي وشو الطريقة اللي حتتعلمي فيها بكل هالسرعة؟ قلت له بتشوف كيف تتعلم.
بعد أسبوعين بيوصلها خبر من MBC إنها انقبلت لتقدم البرنامج، وبنفس اليوم بيجيها خبر من الجامعة في فرنسا والسفارة الفرنسية في تركيا إنها انقبلت للدراسة لحتى تسافر على فرنسا وتعمل ماستر، وبتتصل لتخبر والدتها.
هي ناطرة صار لها فترة منيح إنه ناطرتني أنا بتركيا لحالي، وكانت خايفة علي يعني إنه ما بدك تطلعي يلا شو صار معك بالوراق. فبتصل بماما بقلها إنه أنا جتني الموافقة وفيني أطلع على فرنسا. صارت طيّت تقلي أوكي واو ممتاز يلا طلعي على فرنسا. لا لا بس في شغلة تانية بدي أقلك ياها، أنه أنا بدي ضل بتركيا لأنه أنا انقبلت بالMBC. فيعني هيك تغير صوت ماما شوي واستغربت أنه تغيرت، يعني تغيرت كل الخطة بالنسبة لإلها. بس بالنسبة لإلي من أنا وصغيرة، من أنا وطفلة بحب أنه أكون مقدمة برامج وبحب أكون إعلامية، ودائما عندي كان هذا الحلم. ف قررت أنه ضل بتركيا وعيش هاي التجربة. وفعلاً يعني أخذت معي تقريباً سنة لحتى تعلمت تركي أنه أقدر أحكي وأتواصل مع العالم. طبعاً أقل من سنة قدرت أفهم الناس شو عم يحكوا معي، يعني لأنه إذا أنت بتحطيها ببالك أنك تحكي مع جيرانك والناس اللي حواليك، حتى لو اللي ما عم يفهموا عليك تأشري لهم وتشرحي لهم وتكتبي بنوتس انه شو عم تفهمي، فبتتعلمي التركي بسرعة.
وقدرت بعدة طرق تعدي اول فترة من البرنامج بلغة تركية متواضعة.
انا اول فترة بالمقابلات كنا عم نحكي بالانجليزي وبعدين بالتركي والعربي. في كتير ناس حتى سألتني انه انتو كيف تسألي السؤال بالعربي والجواب عم يكون بالتركي، يعني هن الأتراك عم يفهموا عليك العربي. لا نحن بنسأل السؤال بالتركي أو بالإنجليزي، لأنه في معي حدا تاني كمان كان بيسأل السؤال بالتركي في حال كان الممثل ما بيعرف يحكي لغة إنجليزية. كنا نتواصل بهذا الشكل. بس هاي كانت أول فترة، والفترة كانت كتير بسيطة لحتى في النوتس اللي عندي كان دائما موجود انه انا اتعلم اللغه هاي، وهي اساسا قريبه شوي للغه العربيه. يعني في كلمات ممكن تاخذيهم كي ووردز لحتى تفهمي الممثل تماما شو عم يحكي معك. بس طبعا الفتره الاولى كانت الانسان عن جد لازم يشتغل كتير على حاله ويتعب لحتى يقدر يحقق او لحتى يلحق يلي طالبينه منك. يعني مثلا كانوا طالبين انه انا اكون بحكي تركي كتير منيح لحتى تكون المقابلة معمولة بشكل كامل كفهم وكرياكشنز وكضحك مع الممثل. بس طبعا بعد فترة بسيطة صرت حتى صديقة للممثلين اللي عم بحكي معهم، وصار التواصل أسهل بيناتنا. حتى اللي ما بيحكوا كانوا إنجليزي كنا نحكي أحيانا بالإشارات. في مثلا ممثل اسمه فراد شليك بيحكي فرنسي فكان عايش بفرنسا، فقدرنا نتواصل بين الفرنسي والعربي والتركي. لا بعدين مشي الحال وصرنا نحكي ونغني بالتركي. حتى أنا من الناس اللي بحب الأغاني التركية.
استمرت ليانا بتقديم برنامج إكسترا تركي من آخر سنة 2013، وتابعت لغاية سنة 2017 عملها بتقديمه كبرنامج منفرد، وبعدها كفقرات تخص أخبار الفن التركي في برنامج إيتي بالعربي. رجعنا شوي بحديثنا وسألتها عن القبول الجامعي والفيزا الطلابية إلى فرنسا، شو صار فيهم من بعد ما قررت تبقى بتركيا؟
يعني أنا قررت أنه أطلع على فرنسا كرحلة تانية، يعني أنه بما أنه أجاني القبول. وبتعرفي كسوريين نحن دائماً منعاني من فكرة أنه ناخد فيزا أو يطلع لنا موافقة. وقت يجينا موافقة مع أنه لا إنسانياً هذا الشيء جداً طبيعي عند كل البشر. يعني أنا إذا بحكي للألمان أنه ما بتتخيلوا جتني فيزا، فبيقولوا لي أنه عادي، يعني نحن منسافر أحياناً بلا فيز. فقديه هيك بتحسيها تقهر أنك أنت كسورية تكون من أكبر سعادتك أنك يكون عندك فيزا لمكان. فكانت هاي الفيزا عندي إياها لفترة قصيرة لبينما أروح أستقر بفرنسا. فقررت أني أطلع على فرنسا للحقيقة لحتى أطلع بعد على ألمانيا لأشوف أهلي، لأنه كنت خايفة أنه ما أقدر بعد أشوف أهلي. يعني بعرف أنه هذا الشيء بيحرق كل العالم اللي السوريين تحديدا يعني بيعرفوا تماما انا شو بقصد. فقررت اني اخذ الفيزا واطلع على فرنسا، ومن بعدها رحت عملت فتله بالمنطقه الجامعيه هنيك، وصرت افكر انه انا لو عايشه هون شو كان يعني شو كان حيصير، واكيد كانت الاحداث كلياتها حتختلف بحياتي. طلعت بعدين شفت اهلي ورجعت على تركيا، بس وقت اللي مثل ما بتعرفي اذا بتشتغلي شغل مثل بالتي في يعني أو هيك، فما بيصير أسهل لك تاخدي فيزا للأماكن.
رغم أنه والدة ليانا كانت أخذة على خاطرها من القرار، لكن ليانا لحقت حلمها يلي مرافقها من الطفولة.
للحقيقة هو دائما كان عندي من أيام المدرسة حلم أنه أنا أكون مقدمة برامج بالمدرسة. وقت حكيت هذا الشيء أنست المدرسة دقت لأهلي وقالت لهم أنه ما قالت أنه بدها تكون دكتورة أو شيء هيك يعني، ف شو رأيكم بالموضوع؟ فضحكوا وورجتني ماما فيديو عني وأنا وصغيرة كيف بحط كنت الألعاب ودائما ماسكة مايكروفون وعم بحكي. بسأل رفقات أهلي وقت اللي بيفوتوا على البيت بقول لهم عمو أنت ليش جاي على البيت لعنا؟ بسأله أسئلة إنه هيك كتقديم، فإنه إيه بحبها كتير من أنا وصغيرة، بحب هاي المهنة كتير وكتير بحترمها، بحترم حتى الصحافة. وبلشت بمهنة الصحافة كنت لسه بالجامعة، كنت أكتب بالجريدة. فأي حدا عنده حلم يكون إعلامي أو يكون صحفي فأكيد فينه يحقق هذا الحلم بالإصرار. يعني بيسألوني كتير ناس أنه أنا بحب أكون مقدمة برامج أو بحب أنه يتحقق هذا الحلم عندي، فما في شيء صعب أبداً يعني إذا بيحاولوا يدرسوا يلي هن بيحبوه. طبعاً أنا بفهم في كتير كمان بنات عم يسمعوني هلأ عندهم هذا الحلم صعب لظروف معينة كمان بسبب ضغط أهل أو هيك شيء. بحب لكم أنه حتى إذا كانت العائلة متحررة ببلادنا ممكن كمان يصير عندهم ضغوطات أنه أنت مبسوطة أنه بنتك صارت بالتي في أو هيك شيء. أنا بقلكم إذا عندكم هذا الحلم وأنتم مصرين على هذا الشيء وبتحسوا أنه هذا أحد أحلامكم، أنا بحس أنه هذا مو حلم، هذا هدف ولازم تحققوه، وهذا الشيء حلو كتير وبالعكس بيعلمكم. بس ما لها سهلة هي المهنة مثل ما بتعرفي، ما لها مهنة سهلة يعني. أحياناً الشخص لازم يقرأ النص كتير منيح، لازم يكون بالطريق عم يحكي والناس حابة تتصور معه وهو ما له عارفان انه كيف بده يركز بين التي في وبين الكاميرا ويحكي مع الاشخاص، او حدا بيمر دائما من جنب الكاميرا وبدنا نرجع نعيد ونعيد ونعيد الفقره. ففي كتير شغلات انا بفكروا انه ممكن تكون سهله مثلا لاوقات متاخره احيانا وهيك. فبس هي الشغلات اذا بتحبوها، اذا بتحبوا مهنتكم بتشوفوها انه هي شغله كتير حلوه. اذا عندكم حلم ما يكون حلم، يكون هدف.
كلامها عن أحلامها وأهدافها خلاني أسألها ليش باعتقادها قبلت من بين مئات المتقدمين للعمل في برنامج إكسترا تركي، رغم أنه مثل ما ذكرت ما كانت متمكنة بالبداية من اللغة التركية.
يمكن هذا الاندفاع اللي عندي كان بهديك الفترة، يمكن هلأ حتى إذا بقلك أنه هلأ ما عندي هذا الاندفاع اللي كان عندي بأول فترة العشرينات، لأنه بأول فترة العشرينات بتكون الصبية هيك أنه أنا عندي هاي الثقة أنه أنا رح أخذ هذا المكان ورح أقدر أقدم اللي بكل طاقتك. بس تكبري بتقل بيقل هذا الإحساس، مو السبب هو قلة ثقة بالنفس وإنما هو وعي زايد أنه أنا بهذا العمر مثلا بصير بحسبها أكتر، بصير بدي شغلات فيها perfection أكتر. بس بهداك الوقت بتحسي انه كل شيء ممكن انت تقدري تعمليه، ويمكن هي الثقه اللي قدمت لهم اياها انه انا رح اشتغل ورح اعمل يلي انتم بتطلبوه مني حتى يوقف هذا البروجرام بالشكل الصحيح. فوقتها فعلا يعني انا ما بحب احكي كثير عن هي التفاصيل، بس صار في تعب، صار في تعب لان كنت بالفتره الاولى كان بدي أكيد تدريب أنه على الكاميرا وهدول الأمور كانت بالفترة الأولى صعب أنك تحققيها ببساطة، يعني بدك خبرة، وطبعاً الخبرة ما بتجي غير عن وقت.
من بداية تسجيل الحلقة ذكرت ليانا عائلتها كتير، وسمعناها كيف وقفت عملها بتركيا لتكون معهم بألمانيا، ومنشوفها على السوشيال ميديا مع أخواتها البنات جوانا ونايا وأمهم دايماً مع بعض.
ماما ربتنا على هذا الأساس، أنه العائلة هي أهم شيء بحياتنا وهي رقم واحد دائماً، واللي بعدها ممكن يجي شغل، ممكن يجي أي شيء تاني، نحن أحلامنا أهدافنا، لكن ماما ربتنا أنه نكون دائماً جنب بعض. يعني حتى مثلاً وقت نتخانق وهي الخناقات اللي بتصير دائماً مع بالعائلة، أنها تكون خناقات بسيطة ولازم تنحل بنفس اليوم، ولازم بنفس اليوم نعتذر من بعض وما نكبر المواضيع كثير. فدائماً كانت ماما تعلمنا لهلأ يعني كمان أنه حتى الفالنتاين مثلاً بالنسبة للعائلة ما بيحتفلوا مثلاً بهيك قصص، فكنا نهدي بعض. كانوا إخواتي صغار وحتى ما عندهم يعني مادياً ما عندهم مصاري، تجي أختي تقلي فيك تجيبي لي هدية لماما؟ تلاقي طب وفيك تجيبي لي لجوانا كمان؟ تلاقي ولقلك كمان هدية منشان أعرف هيك أهديكم إياها. ف يعني الموضوع كان بيضحك انه نحن كنا نعطي اخواتي هدايا وصير نتبادلهم، لحتى ماما يعني اشتغلت على هيك موضوع لحتى تحسسنا دائما انه العائلة هي اهم شيء بالحياة. وفعلا يعني كبرنا انه اوكي عنا اهداف عنا احلام، بس بيجي هيك فترة بتحسي انه نحن عايشين مرة واحدة واهم شيء بحياتنا هو نكون حد اللي منحبهم، وأنا بحب أهلي كثير.
ليانا عندها حالياً حوالي 186 ألف متابع على إنستغرام، وبتشارك مع متابعينها لحظات من يومها وأفكارها أسفارها أيضاً، لكن بشكل محدود نسبياً.
السوشيال ميديا شيء متعب جداً، يعني إذا بتنزلي عن حياتك الخاصة بصيروا بيسألوك أسئلة خاصة أكتر، ووين كذا وليش ما عملتي هيك وشو قصدك بهيك، فهي الأسئلة هي بتجهدك عن جد، بتحسسك بالتعب. فنحن أكيد بننزل عن حياتنا بالسوشيال ميديا، مثلا أنا وقت روح عن ماما بنزل الصفرة الشامية كيف بتحط اللبنة والجبنة فهدول الأمور وقت بنزلهم بصيروا يعني بصيروا العالم بيسألوا أسئلة زيادة وهيك. أكيد ما بينزل كل شيء، وما تصدقوا أبداً كل شيء بينزل على السوشيال ميديا هو هي كل حياة الشخص. في شغلات تانية أكيد ما بتنزل، يعني دائماً الناس بتنزل الشغلات اللي هي بيرفكت وعم تلمع وبتجنن. هلأ نحن بنحاول أنه ننزل الشغلات الطبيعية العادية، يعني كيف ماما هيك أحياناً مندخلها معنا بالفيديو، يعني أنه أحياناً تكون قاعدة ورانا عم تحكي، وببعض الأحيان بتضايق منا أنه في سوشيال ميديا وهي أنه روحوا وعملوا لكم شغلة بتنفع حاجة لسه سوشيال ميديا. بتعرفي يعني بالنسبة للأهل السوشيال ميديا هو أساساً ما له شغل، وأنا هلأ حالياً بشتغل مثلاً بالفيسبوك، فوقت اللي بلشت شغل مع الفيسبوك قلت لماما أنه أنا حالياً بدي أشتغل بالفيسبوك، فقالت لي كمان؟ يعني فوق ما أنت قاعدة كمان على الإنستغرام كمان بدك تشتغلي بالفيسبوك؟ شو قصدك يعني بس تعدي بتفتحي الفيسبوك وبتتفرجي على العالم شو عم تنزل؟ لا ما هيك قصدي. قال لك أنا شو بدك تصيري تنزلي كل يوم بوستات ولا شو؟ فضحكتني بالفكرة أنه هي يعني ما اقتنعت أنه لا قصدي عن جد شغل مع الفيسبوك. فقالت لي أوكي هلأ فهمت عليكي، أنه فكرتني أول شيء كمان أنه بس دي أشتغل أنه بدي نزل شيء على السوشيال ميديا.
ليانا هي الأكبر بين أخواتها، وعاشت سنوات طويلة من طفولتها في دولة بولندا بحكم أنه والدها ووالدتها طلعوا يدرسوا دكتوراه هنيك.
أنا ضليت 9 سنين وحيدة قبل ما تجي جوجو. فهي فترة 9 سنين بيقولوا لك الأهل أنه حرام الولد بيضل لحاله ولازم نجيب له أخ أو أخت لحتى يتسلى معه. بس أنا فترة 9 سنين اللي قضيتها وحيدة كانت وزعلانين الناس علي، كانت ماما هي صديقتي بكل هاي الفترة، يعني من الطفولة خصوصاً وقت الأم تكون كمان صغيرة بالعمر، فبتلاقي بتصير هي بتلعب مع الولد. يعني صارت هي تنزل معي على الجنينة، منروح بتلعبني بالمراجيح، و كان في لعبة الليجو كانت تقعد معي ونقعد نعمل بنايات ونحكي قصص، وهي كانت لعبتي هي المفضلة. كنا عايشين ببولونيا اللي هي بولندا فترة طويلة، بعدين انتقلنا على سوريا. كنت أنا أول لغة بحكيها هي البولوني، انتقلنا على سوريا، فماما قررت تحطني مع أولاد أمومي لحتى أتعلم العربي. فبدل ما أتعلم عربي علمتهم بولوني بهذيك الفترة. فبعد يعني بعد فترة أجت أختي جوانا وبعدها نايا. طبعا نايا في فرق منيح بيني وبينها، يعني كنت أنا لقلها مثل أم أكثر من أنه كون أختها، لأنه في فرق منيح بيني وبين نايا، في فرق 16 سنة. بس هذا الفرق كمان كتير حلو بين يعني بيقولوا أنه ما بصير يكون في فرق كتير بالعمر. أنا بشوف أنه لا، يعني هلأ جوانا وأنا مثلاً أوكي قريبين لبعض، بس كمان بتذكر كيف وقت كانت صغيرة، كيف كنت ساعدها، كيف كنت طعميها. يعني هدول الذكريات كمان أنا بحبهم، ونايا نفس الشيء كمان، يعني كانت هيك بنوتي الصغيرة، ما كان في فرق. يعني كانت ماما تروح الشغل أنا ساعد ماما أنه أكون مع أختي. فأحياناً حلو أنه يكون في فرق بين أعمار الأولاد. يعني
ذكرت ليانا إيجابيات إنك تكون الأخ الأكبر، لكن أيضاً خبرتنا بعض السلبيات.
هلأ له سلبيات كتير أكيد، خصوصاً بالمسؤولية. يعني تاخدي مسؤولية كمان، أنا كنت صغيرة. يعني أنا صح عم قلك إنه أنا والله كنت مثل الأم لإخواتي، إيه بس كنت كمان صغيرة. يعني ما فيك تقولي أنه لوحدة صغيرة بالعمر عم تطعمي إخواتها وعم تحاول تدللون وعم تحاول توقف معهم، وإذا صار أختي صار عندها مشكلة بروح بحميها. فهذا حماية الإخوات، ودائما أهلك بدهم إياكي تكوني أحسن وحدة ودائما ناجحة بحياتك، وهذا الضغط تبع أنه نحن عم نحاول دائما تكوني متعددة المواهب. يعني صاروا دخلوني مثلا بالي جمباز ونحت وكنت بعزف كمان. يعني هدول الشغلات صح هي بتوسع لك مدارك كتير وبتعملك حدا متعدد المواهب، أو ممكن أنت تكون عندك ياها هاي الموهبة بس أهلك يعطوكي زيادة فرص أنه أوكي فيك تخلي أكتر من مجال. بس هذا الشيء كمان هو بعد ما كبرت يعني حسيت أنه هو ممكن يكون يعني هيك بجانب انه ممكن يكون ضغط، لان اذا بدك تكوني ناجحه بكل شيء فانت ما عاد تنجحي بشيء. لازم الانسان يركز تحديدا انه هو لازم يكون مثلا انا بحب الرسم فيعطي كل طاقته للرسم. وانا اكيد ما عم اقول انه لا الانسان ما لازم يعمل اي شيء تاني، لا في شيء اسمه فرعي انه يشتغلوا عليه، انه انا رسامه. بس انا اذا كان عن جد حابب اكون دكتور واشتغل مثلا بمشفى، فلازم ركز كل فتره حياتي انه اقرا كتب، اعمل، ادرس، اشتغل على هذا الجانب، لان كثير صعب الانسان يشتغل بخمس ست امور. مثلا انا كنت بعزف كمان، ضليت 10 سنين بعزف كمان. طب انا هلا مالي عازفه كمان، اكيد انا ما عم بتهرب من انه انا لازم اكون ناجحه بهذا الشيء كمان. فينه الواحد يخصص لو ساعة زمان، بس في ناس ما عندهم هذا المالتي تاسكينج بحياتهم، ما فينهم يشتغلوا بأكتر من شغلة، وخصوصا بمجال الإعلام. وأنا وقتها كنت عم بشتغل بالإم بي سي، أحيانا بتفيقي 6 الصبح ترجعي الساعة 1 بالليل. أنا كنت أشتغل البرنامج وأعمل إديتينج معهم، وكان بالقسم تبعي ما كان في غيري بيحكي عربي. يعني أنا كمان كنت المسؤولة بالفترة خلينا نقول بالسنة الثانية، صرت مسؤولة أني أنا أكون المترجمة بين العربي والتركي. فهدول كلهم هو تعب، يعني أنك تفيقي 6 الصبح وتحاولي ممكن تروحي على الجيم لساعة من وقتك لتروحي على شغلك، وكنا ناكل حتى أحياناً هيك بس أي شيء سريع أو سندويشة صغيرة ونروح ونكمل شغلنا وضل على الواقف عم نشتغل. يعني هذا الإصرار بأنك أنت تركزي بشغلة معينة بتصيري للأسف ما فيكي. إذا كنتي بتحبي تعزفي كمان ما عاد يكون عندك وقت أنك تعملي شيء تاني.
من أسئلتكم عن أخبار بعض الفنانين، اختارت ليانا تخبرنا عن الممثلة التركية هاندي أرتشيل وكريم بورسين.
هاندي أول ما تعرفت عليها من الشخصيات اللي عندها هي الشخصية القوية، بس نفس الوقت كتير بتضحك، يعني بتفوت على المكان فيه هيك بتحسي فات المرح معه. شخصية هيك بتحب تحكي كل شيء بقلبها، ما بتخبي شيء. وقت اللي عملت معها المقابلة كانت مريحة جداً بالتعامل، ما عندها يعني في بعض الممثلين والممثلات بيفكروا قبل ما يحكوا، بيفكروا كتير هيك بعمق انه بيخافوا يحكوا الجملة او الكلمة تنفهم غلط. هي بتحكي بكل أريحية بس بنفس الوقت بطريقة كتير ذكية، يعني بتنطقي كلماتها بس بسرعة، يعني ما بتحسي انه هي عن جد فعلا انه عم تخطط انه تعمل تحكي فكرتها. وبنفس الوقت عندها هي البراءة بشخصيتها اللي أنا حسيتها بهديك الفترة أنه هي حتصير نجمة أكبر من هداك الوقت اللي أنا حكيت معها فيه. حسيت أنه هي الصبية حتكون نجمة كتير كبيرة، وبالفعل حققت نجومية واضحة كانت بالسنة الماضية، وهي السنة لهلأ هي من النجوم اللي حققوا نجاح كتير كبير. كريم بورسين شخصية أول ما شفته ما بتتخيلي شو صار. كنا بحارة شعبية، أوكي، هو بالعادة وقت منصور مع ممثلين نحنا ما بيكون يعني الأتراك مو مثل العرب بموضوع أنه إذا شفتي ممثل بتروحي ممكن تحكي معه إلو ممكن أخذ صورة. الممثلين العرب لا، بيحبوا أنه يروحوا هيك جماعة انه اوه واو شفنا مثلا ممثل كتير مشهور، بيروحوا الكل بيتصوروا معه. هلا الاتراك احيانا بيشوفوا ممثل كتير مشهور بس ما بيروحوا يتصوروا. بس حسب مثلا في ممثلين مثل كرم بورسين، انا استغربت يلي صار بصراحه، لثلاث مرات بعمل معه مقابلات بحياتي ما شفت هذا النوع الصريخ يلي صار بالشارع يركضوا وراء. انا خفت يعني، صار يقول لي اركضي بس اركضي، وصرنا نركض بالحاره لوصلنا هيك على البنايه اللي عم يصوروا فيها، وتسكر الباب دخلنا لجوا. قلت له شو هاد؟ قام قال لي انا هيك ما بقدر امشي بالطريق. تتخيلي؟ فانت تخيلي هدول الناس الممثلين وين لازم يسكنوا باسطنبول، وين لازم يسكنوا لحتى يتخبوا من لانه عن جد كانوا عم يركضوا بطريقة تبع أنه بدهم يمسكوه، عرفتي كيف؟ أنه يمسكوه ما يخلوه يروح يكمل تصوير أو يعمل مقابلة. فوقتها حكينا استغربت أنه هو إنجليزيته كتير منيحة. سألته أنه كيف أنت بتحكي إنجليزي كتير منيح وبلكنة أمريكية؟ فحكالي قصته كانت فعلاً غريبة جداً، أنه كان حابب يكون ممثل بهوليوود فطلع على أمريكا لحتى يعمل تمثيل وهيك. فقال لي تعرفي انه هذا الشيء كتير صعب ومن المستحيل، بس كمان قصته على فكره من القصص اللي ما بنساها بحياتي، وفعلا بتعطي طاقه للاشخاص اللي حابين يعملوا شيء بحياتهم. فقال لي قررت انه ضل بامريكا لحتى اتعلم انجليزي احسن وكون متطور، يعني متطور حتى بطريقه يعني بشخصيتي وبقوه شخصيتي، لانه هذيك الفتره كانت شخصيتي شوي ضعيفه حسب ما خبرني. فقرر يشتغل سائق، يعني هو بيفتخر بهذا الشيء، بيقوله انه انا بلشت اشتغل سائق وبعدين شوي شوي صرت سائق لبعض المشاهير، وصرت اسمعهم كيف بيحكوا كيف يتصرفوا كيف بيلبسوا، تعلم من هاي المهنة كتير. شوي شوي دخل على فيلم أمريكي، مثل بفيلم أمريكي، ومن خلال هذا الفيلم قرر أنه ينزل على تركيا، يروح على تركيا لحتى يلاقي فرص أكتر. قال لي أنه يعني هوليوود كتير مكان كتير كبير وفيه منافسة شديدة، فممكن أنا أنزل على تركيا وجرب. وبالفعل حقق نجاح كتير كبير، عم أقول لك لدرجة أنه ما بيقدر يمشي بالطريق، يعني لازم دائماً يتخفى.
وعلاقتها مع العديد ما انقطعت حتى بعد سفرها لألمانيا، مثل الممثل أونور.
حتى كان عم يخبرني أنه شو إذا ما في البرنامج ما منرجع ما منضل عم نلتقى كلياتنا مع بعض وهيك. فأكيد في فترات كانت وقت بنزل، أنا بين فترة وفترة بنزل على تركيا، ما فيني ضل بس بألمانيا، لأنه أغلب أصدقائي والناس اللي بتعرفي يعني عمر أنا ضليت بتركيا. فكل ما أنزل بتلتقى معهم، في منهم عندهم مواهب تانية، كنا هلأ من شوية عم نحكي على المواهب مثل في منهم بيغنوا بيعزفوا، مثل في أونور عنده استوديو مثلا، هاي جانب ما بيعرفوا العالم عنه، وصرنا بصير بيعزف وبنسمع ميوزك وهيك. في ممثلين بنلتقى يعني بلتقى معهم بس بيكون مثلا مناسبات، حدا تزوج او في عيد ميلاد او يعني مناسبات عامة فبيعزموني عليها. طبعاً في كتير ناس بتصير بتقلي إنه واو شفتي الممثل الفلاني، واو كيف تعرفي عن هذا. هن بالنهاية ناس طبيعيين، ناس مثلنا مثلهم، يعني هن كمان عندهم حياتهم الخاصة وعندهم أيامهم اللي بيفرحوا فيها، أيامهم اللي بيزعلوا فيها. فبستغرب إنه أحياناً في ناس بتقلي شو كان شعورك وقت شفتي هذا الممثل؟ كان شعوري إنه عادي، يعني أنا شفته وشافني وهو إنسان جداً جداً ظريف ومنيح وكذا، وكان حوارنا رائع. يعني هذا هو الشعور اللي بينولد عندي مثل ما بشوف أي شخص بحياتي، إنه هو علاقة تبادل احترام وأفكار وعرفتي شو قصدي. في ناس بيعتبروا أنه الممثلين أو الأشخاص يلي هن موجودين على الكاميرا هن أشخاص مختلفين جداً عن الناس اللي ما بيشتغلوا هاي الشغلة. فاللي بدي أقوله أنه هن الناس كمان ممكن يتضايقوا أحياناً من الكاميرات، خصوصاً بتركيا على فكرة. في شيء ماله منيح هو الباباراتزي، بيحبوا يلقطوا المشاهير بأماكن معينة، مثلا إذا حدا كان حابب حدا بيلقطوا له صور، بيعملوا هي نشر الفضائح. بتركيا في هذا الجانب اللي بيعتبروا هي الصحافة، نشر الفضائح خلت أو ولدت عند الممثل مثل ما حقول كره، بس يعني مثل حذر، عرفتي، من أي إعلام. يعني أنت وقت تقولي أنه أنا صحفية أو أنا، يعني حتى كنت معزومة على عرس أحد الممثلات فوقفوني أول شيء برا، صاروا يسألوني إذا معي كاميرات، إذا أنا ممكن صور جوا شيء. وحسيت أني تعرضت لهذا الموقف بطريقة غلط، لأنه هي صديقتي يعني، ولو هي بتعرف بهذا الشيء ما كانت حتسمح بهذا الشيء بسبب الشيء اللي عم يعملوه بعض الصحفيين اللي أنا أساساً ما بعتبرهم صحفيين، وبتضايق وقت اللي بينشوا هيك مواضيع بعتبرها أنه أساساً مسيئة يعني للباقي، عرفتي. بس كتير موجودة بتركيا، أنه حتى اللي بيتابع الأخبار التركية بيعرفوا شو قصدي.
ليانا عندها طلة وحضور مميزين، وكتار من الجمهور بيفكروا إنها من أصول تركية أو ممكن تمثل وتغني بالمسلسلات التركية.
هلأ هو بالحقيقة أجاني عروض تمثيل مثل مع أوزجان دينيس، خبرني إنه هو حابب نعمل في مسلسل، كانوا طارحين فكرته إنه يكون في بطلة تحكي باللغة العربية، فكانوا حابين إنه أنا أكون بهذا المسلسل. بس فضلت إنه ما أدخل بمجال التمثيل بشكل مباشر، لأنه حسيت إنه أنا فعلاً بحب الإعلام، بحب يعني الإنسان بيتغير أكيد، بس أنا بهي الفترة يلي انعرض علي هذا الشيء أنا كنت فضل أنه ضلني بمجال الإعلام.
خبرتنا كمان عن بعض المواقف اللي صارت معها أثناء عملها، واللي بتظهر الوجه الآخر للشهرة والنجومية وتأثيرها على حياة الشخص ودائرته الاجتماعية.
تعرضت لموقف وقت بتكوني عم تصوري، وأنت بتعرفي هي المهنة أنه لازم تكوني مبينة على الأقل أنك سعيدة ومرتاحة، وممكن أنت كمان ما كتير بهم أنه يكون بيّن أنه حتى وشك سعيد، لأنه أنت يعني في أغلب الأوقات ممكن تستعيدي عن هذا الموضوع. لكن بالتيفي لازم دائماً تكوني حتى healthy ومبينة أنه أنت ما عندك أي مشكلة. سمعت خبر وفاة شخص كتير بيعزنا ضمن العائلة، وشاب صغير يعني خسرناه بطريقة كتير، يعني كل ما أتذكر القصة يعني بحس بشي، برجع رد بالذكريات لورا، أنه كان هذا اليوم اللي أنا سمعت فيه هذا الخبر كان عندي تصوير وكان عندي مقابلة مع شخص لا يمكن تأجيله. فكنت مضطرة، تتخيلي أنه أنت تكوني مضطرة أنك تمسحي دموعك وتحطي ميك اب وتضحكي على الكاميرا وتخلصي كل المقابلة وتروحي على الغرفة تبكي وترجعي رد على المقابلة تضحكي. يعني هي المشاعر يلي انت عم تحكي عنها، انه الانسان لازم يكون عنده هي الحياتين او هذا الانقسام. ايه اكيد انسان بفترة من الفترات على التيفي بيعيش هي الحالة الانقسام الشخصية تبعه، ولو انه انت جوا ممكن تكون كتير حزينة، الا انه لازم تأدي دورك كامل بما انه انت عندك عمل، لازم تضلي عم تضحكي قدام الكاميرا. أنا مرة كنت معلق السيروم بإيدي، كان عندي مشكلة بمعدتي وحاطة إيدي تحت والسيروم موجود جنبي، كنت طالعة من المشفى، فكان للأسف في حدا كمان كان غايب، فمضطرين كنا ننزل الحلقة، فكنت واقفة بكل وجعي عملت الحلقة كاملة وبعدها رجعوني على المشفى. فأكيد في حالات أنت بتحسي فيها هذا الانقسام. وفي شغلة كمان بدي أحكيها كتير مهمة، أنه بيكتروا أصدقائك جداً وقت تكوني مشهورة، ما بتتخيلي شو الناس بتصير بتحبك، بصير كله يعني حتى في عندك أصدقاء هنن اللي بتعتبريهم أنه هنن كتير قراب منك، بتلاقي صاروا يعاملوكي بطريقة مختلفة، أنه لا يا حبيبي، أنه أنتوا كنتوا أصدقائي من نحن وصغار، ليش هلأ في تعامل صار فيه حدود، صار فيه أكتر أنه إيه واو، صار كل الستوريات لازم تنزل عن، يعني بتصيري في ناس بتصيري بتحسي أنه أنت كترونا الناس اللي بيحبوكي بفترة معينة، وبعدين وقت بيصير عندك قرارات تانية بحياتك، مثل مثلاً أنت حابة تشتغلي شغل بعيد شوي عن التي في، بتلاقي رجعت خفت العالم وطلعوا بس الناس الحقيقيين يلي هن كانوا معك من البدايات. طبعاً في شغلات بتصير متغيرات عندك كمان بحياتك، بصير أنت عم تاخدي هدول القرارات، أكيد هاي القرارات كتير صعبة، ما لها شيء سهل أنك أنت تكوني عم تطلعي بالنجاح يلي بالنسبة للعالم هو النجاح تطلعي فيه، ولو أنه أنا بعتبر أنه حتى إذا بتشتغلي بأي مهنة تانية وأنت تكوني ناجحة فيها فهذا نجاح، يعني ما تصدقي أبداً، يعني هلأ بالفترة هاي اللي نحن عايشينها، إذا ما كان عندك تيك توك وعندك إنستغرام وعندك وأنت عم تشتغلي بالتي في فأنت مالك ناجحة، هذا الشيء مو صحيح أبداً. الناجح هو الناجح بأي عمل عم يشتغله، مهم بفيق الصبح healthy ما عنده أي مشاكل صحية وبيقول الحمد لله أنه أنا مبسوط بحياتي عم طلع مصاري ومرتاح، لأنه أهم شيء بالحياة الراحة. بتلاقي في عالم عندهم شهرة كتير كبيرة وعندهم ملايين المتابعين، لكن خلف الكواليس بتلاقيهم عم يبكوا فلهيك عم قلك حياة الشهرة هي جميلة جداً أكيد لفترة الهيل تبع أنه واو أنا هيك عم بعمل أنا كذا، بس وقت يكون في وعي مع الشهرة وفي وعي للعالم يلي بيحبوكي وبتحبيهم، بتعرفي تماماً أنه هدول العالم عم يدعموكي لأنه بيحبوكي، ما عم يدعموكي لأنه أنت بس مشهورة. وأنا هدول العالم يعني هنن بعتبرهم هنن نجاحي، عرفتي شو قصدي؟ يعني هنن السيركل تبعي اللي دائماً أنت لازم تكوني محافظة عليها.
حالياً بالإضافة لعملها بشركة فيسبوك، عم تشتغل ليانا مع الأمم المتحدة عمل إعلامي معني بتغيير الصورة النمطية عن اللاجئين.
اللي عم بشتغل معهم لنعمل مؤتمرات خاصة بالإعلاميين العرب الموجودين في بلاد تانية، يعني اللي عندهم مثلاً لجوء، اللي عندهم مثل ما قلت لك وضع مختلف مثل حماية أو ضيوف، ففي كتير مثلاً عم يصير مغالطات عم تطلع بالأخبار التركية عن السوريين، إنه السوريين عم يعملوا هيك، السوريين عم يقرقلوا بنص البحر وهيك، عم يحطوا صور أحياناً ببعض الصحف عن ممارسات للسوريين يلي هي أصلاً غلط، وبعد التحقيق بالصور بتلاقي إنه في منهم لا هن أساساً مالهم سوريين. تغيير الصورة النمطية للاجئين لزيادة الوعي بين الإعلاميين يلي هن عم ينشروا أخبار أحياناً غلط فقط لحتى يصير في مثل نوع من الفتنة. ففي بعض المؤتمرات اللي كنا عم نشتغل عليها هي أنه تجمعي الصحفيين العرب مع الصحفيين الأتراك، يصير في هاي النقاشات أنه أنتوا عم تنزلوا مثلاً بالصحافة عنكم هيك، بيقلك أنه أنتوا حتى لو عندكم حرب ليش ما تروحوا تحاربوا ببلدكم، يعني أنا كوحدة ما لي علاقة بالحرب ولا ممكن أني أحمل سلاح، كيف يعني بدي حارب وأقتل مين وكيف وشو شو شو هذا الحكي يعني اللي أساساً ما له مفهوم. فأنا ما بتمنى حدا يشوف الحرب ببلده ولا يصير معه اللي صار معنا كسوريين أو كعراقيين أو كيمنيين أو كليبيين أو كلبنانية. نحن هلأ ببلادنا العربية أغلبيتها عم يصير فيها حروب و ونزاعات ودائم هذا الشيء يعني من هدا شوي وبيرجع بصير. فأنا بتمنى أنه كلياتنا نكون إيد واحدة وما ما نضغط على بعض أنه ونحط إصبعة اتهام أنت هيك. يعني بالنهاية طلعنا لاجئين على بلاد تانية، وأنا هلأ بألمانيا لا خجل من كلمة لاجئ، وأكيد بتعرض لمواقف كتيرة هون أنه أنت عن جد سورية؟ أنا سورية. بس ما شكلك لاجئة. هاي الصورة النمطية لازم نوقفها، ولازم نحكي مع الأشخاص يلي هن يمكن ما عندهم وعي كافي، أو مفكرين أنه اللاجئ هو لازم يكون لابس لباس معين أو شكله يكون شكل معين. فالمؤتمرات اللي اشتغلناها سوا كانت بتحكي أنه السوري في تركيا هو ليس لاجئ، هو فقط ضيف. وحتى حكاها مدير الهجرة، حكاها طلع حكى أنه الإنسان السوري في تركيا هو ليس لاجئ، هو ضيف، وبأي وقت هو هلأ مرحب فيه لحتى يتحسن الوضع في سوريا فهو بيرجع. في كتير ناس في تركيا معهم إقامات سياحية وهن ما لهم سياح بتركيا، بس أنا معهم إقامات سياحية لحتى يكون وضعهم على الأقل شوي ظابط، ممكن يأخذوها 4 شهور 3 شهور. هذا الدعم المادي اللي عم ينحكي عنه ما له موجود. يعني كلياتنا اشتغلنا وتعبنا وعم نتعب بأي بلد منروح عليها لحتى نوقف شوي ونعمل شغلنا الخاص. فكرة الاندماج اللي أنا كنت عم بشتغل عليها أنه في تركيا نحن ما كان عنا دورات تدريبية لحتى الإنسان يكون مندمج في المجتمع، وإنما كان بالنسبة لنا هي ثقافة أساساً متشابهة شوي، وما كان في هي الجملة كان ممكن ما تسمعيها أنه ما تسمعيها في تركيا. لكن في ألمانيا في فكرة الاندماج هي مو بس فكرة، هي أنه لتاخدي أوراق وإقامة وتعدي بشكل صحيح في ألمانيا فلازم تعملي دورات اندماج وتتعلمي لغة وتعرفي عن البلد بشكل أفضل. فلفت لي نظري هذا الموضوع خصوصاً للعالم الكبار بالسن، أنه كيف ممكن يندمجوا في بلد هن أساساً خسرانين بيتهم، خسرانين كثير ناس بعائلتهم، عايشين حرب بطريقة كتير سيئة وعندهم تراوما كتير كبيرة، فيجوا لهون يقعدوا بكورس ويقعدوا مع طلاب صغار بالعمر لحتى يعملوا دورات اندماج. يعني حبيت أشتغل على هاي الفكرة لحتى بس سلط الضوء أنه في ناس ما بيقدروا يعملوا هذا الاندماج بشكل سهل وسريع وياخذوا الوراق المطلوبة منهم بشكل سريع بألمانيا. وعم بشتغل هلأ كمان بفيسبوك مثل ما خبرتك قبل، عم بشتغل كأدفايزر. وأوكي هو شوي مختلف عن الشغل بالMBC وبالTV وهيك، بس كمان تعاملك مع الناس هو أنك تسمعي مشاكلهم، أنك تحلي لهم مشاكلهم، هو جزء من عملي اللي كان موجود أساساً بالMBC، أنك تسمعي الآخر وتسألي أسئلة وتعرفي عن حياته. ممكن هلأ هون في حلول بعملي هذا الجديد، هو في حلول، لكن بعملي هداك هو فقط نشر للمادة. ودائماً الشغل كله بأي مكان وبأي مجال هو إذا ممكن تنجحي فيه أو تطوريه فهذا الشيء كتير جدا جميل، وأنا هلأ مبسوطة بهذا العمل. سألتيني كمان إذا ممكن أرجع أطلع على TV. في فكرة أنه أنا أرجع أعمل شيء مو شرط يكون TV يعني، ممكن يكون TV، بس فكرة في فكرة برنامج عم بشتغل عليها هلأ حاليا أنه ممكن نحطها على السوشيال ميديا. وإذا أكيد صار عندي فرصة أنه ممكن أطلع على TV، بس أنا مثل ما قلت لك هلأ هالفترة الحالية أنا حابة أضل قريبة من أهلي، فممكن أنه أطلع على TV ببرنامج تاني. أي حدا عنده هدف بحياته لازم يحققه، وأي صبية، أنا عم أقول صبية وحدد صبية لأنه بمجتمعنا العربي دائماً في ضغط على المرأة، تحققي حلمك، وأنا أي شيء بدك إياه أنا معك. وإذا والسوشيال ميديا مفتوح عندي لأي حدا عم يواجه أي مشكلة، صبية أو شب، أكيد إذا في أي مشاكل أو حابين تعرفوا أكثر عن كيف الإنسان ممكن يحقق أهدافه ممكن تحاكوني، ما عندي مشكلة.
شكراً لليانا لأنها شاركتنا قصتها، وشكراً لكم مستمعينا على حسن الاهتمام والمتابعة. فيكن أنتوا تكونوا ضيوفنا كمان بالحلقات القادمة وتشاركونا قصص وتجارب ومواقف حصلت معكم أثرت فيكم وغيرت نظرتكم للأمور. راسلوني عبر الواتساب 00971-568-531-592، واسمعونا دايماً من خلال موقعنا الان.fm وجميع منصات البودكاست. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم، إلى اللقاء.
بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.